الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب المشاكل في الدعوة السلفية المباركة الطيبة، ولا يزال الحديث موصولا عن الجوانب الأخلاقية والخلل الذي يقع فيها. وحديثنا في هذا المجلس إن شاء الله تعالى عن أمر من أخطر الأمور التي تصيب الإنسان عامة وتصيب الدعاة والشباب خاصة، وهو الكبر. الكبر من أخطر الأدواء القلبية ومن أخطر المعاصي التي تقع في القلب وتوجب سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته، وتوجب البعد عن رحمته وثوابه سبحانه وتعالى. معلوم لدينا جميعا كيف حرم الله عز وجل الكبر، وكيف أبدى في ذلك وأعاد، وبين أن الكبر هو شأن الكافرين، وأنه لا يحب المتكبرين، وأن النار مثوى لهم. وبين سبحانه وتعالى أن الكبر هو الذي أوقع آدم، أوقع إبليس في الكفر عندما رد الأمر على الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان هذا أول كفر وقع على الأرض، وقع بين المخلوقات، أول كفر وقع كان من إبليس بسبب الكبر. وأمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع ونهى عن الفخر والخيلاء، كما في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وكما قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر، بل ذكر الأمر العظيم الخطير أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يعلو أحد على أحد، أو كما قال. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع عبد إلا زاده الله عزا، أو كما قال. فهذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، نعرفها جميعا وندرك أهميتها، وإنما الشأن كله في التطبيق والعمل. فالكبر إذا أصاب القلب عياذا بالله تعالى أدى إلى الكثير من المصائب والبلايا فيما بين العبد وبين ربه عز وجل، كما سبق الكلام أن هذا قد يؤول بالعبد إلى الكفر عياذا بالله. والأمر الذي يعنينا هنا في الكلام مدى تأثير الكبر على الدعوة وعلى المنتسبين إليها، وكيف يؤدي هذا إلى إحداث المشاكل والفتن فيها. الكبر بارك الله فيكم إما أن يقع في قلب المتبوع، وإما أن يقع في قلب التابع. فإذا وقع في قلب المتبوع أورثه ذلك علوا في الأرض وفسادا فيها وردا للحق، وكفى بهذه الأشياء مصائب، لا نحتاج إلى شيء بعد هذا، لأن هذه الأشياء في الحقيقة تجمع الشر كله والفساد كله. الإنسان إذا تكبر ارتفع على غيره وظن أنه أفضل منه وأعلى منه وأعلم منه وأولى منه بكذا أو كذا من ألوان الخير، الحمد لله. أما بعد، فقد ذكرنا بارك الله فيكم أن الكبر إذا وقع في قلب المتبوع أورثه شرا عظيما وفسادا كبيرا، من ذلك العلو على أقرانه. فإن الإنسان إذا تكبر ارتفع على غيره من البشر، وهذا هو أحد شقي الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فغمط الناس هو ازدراؤهم والتعالي عليهم. وإذا وقع مثل هذا في قلب المتبوع الذي هو شيخ أو عالم أو داعية أو نحو ذلك، فإن هذا يؤدي به إلى احتقار أقرانه، ومن باب أولى طلابه وتلامذته أو من هم أقل منه في الطبقة. وإذا وقع مثل هذا في القلب عياذا بالله تعالى، فإنه يؤدي إلى الوحشة والمنافرة، ولا يكون هناك من المواصلة والرحمة والمودة والحرص على الخير ما يؤدي إلى إبقاء الرجل على إخوانه، بل يؤدي به هذا الأمر عياذا بالله تعالى، يؤدي به الكبر إلى عدم الإبقاء على أحد، لأنه لا يريد في الحقيقة أن يكون معه أحد، يشعر في قرارة نفسه بأنه أفضل الجميع وأعلى الجميع وأقوم الجميع بالأمر وأولاهم بالصدارة والرياسة، فيؤدي به هذا إلى محبة الإسقاط لكل من زاحمه في مثل هذه المسألة. وهذا له علاقة وثيقة بالإخلاص، فالإخلاص كما تقدم معنا لابد أن يؤدي بالإنسان إلى محبة الخير لإخوانه، لابد أن يؤدي بالإنسان إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، لا يكون في قلبه تعلق بالدنيا في رياستها وزهوتها وسلطانها وغير ذلك. وأما المتكبر فلا بد أن يكون عنده نقص في الإخلاص، لأنه يتعلق بالدنيا، يتعلق بالرياسة، يتعلق بالجاه والشهرة والمجد ونحو ذلك، فلا يريد أن يزاحمه أحد في هذا. وكثيرا ما تجد أحوال الظلم في الجرح والتعديل والكلام في الناس عائدا إلى هذا الأمر، فتجد من تكلم في الناس بظلم لا يتكلم فيه في الحقيقة إلا كبرا عليه أو محبة للعلو والفساد في الأرض، فأدى الأمر إذن إلى أثر، إلى مشكلة حقيقية ملموسة نعاينها في الدعوة ونعاني من سوء أثرها، فلان تكلم في فلان، فلان حذر من فلان، بسبب ماذا؟ بسبب الكبر. أن المتكلم في الحقيقة لو نظرت إلى حقيقة الأمر ما تكلم في أخيه إلا كبرا ورغبة في العلو والفساد في الأرض. المشكلة الحقيقية أن هذا بارك الله فيكم كثيرا ما يقع بغير سبب يستاهل الكبر، فإننا قد نتوقع الكبر إذا كانت هناك مقومات موجودة، وهذا على سبيل التوقع لا الإقرار، وإلا فالكبر لله تعالى وحده، فهو سبحانه وتعالى المتكبر، والكبرياء رداؤه لا ينازعه أحد فيه. لماذا؟ لأنه لا يتكبر إلا كامل، لا يتكبر إلا ماذا؟ إلا كامل. لا بد أن تكون عنده مقومات الكبر، ومقومات الكبر هي الكمال، لأن المتكبر هو الأعلى من غيره، الأفضل من غيره، الأكمل من غيره، وهذا لا يتأتى لإنسان أبدا. لماذا؟ لأنه مهما حاز من صفات الكمال لابد أن يكون ناقصا من وجه آخر، لابد أن يكون عنده خلل، لابد أن يكون عنده عيب، وهكذا الإنسان، الإنسان ناقص لابد فيه من النقص، والكمال لله عز وجل وحده. لهذا لم يجز لمخلوق أن يتكبر أبدا. وتأمل في التعبير القرآني العظيم، فما يكون لك أن تتكبر فيها، لا يساكن الله عز وجل في جنته متكبر أبدا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، وتأمل في التعبير، مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، يعني لعله ما قيل هذا مثلا في معصية قلبية أخرى، في معصية من أعمال الجوارح، ما قيل هذا أبدا إلا في الكبر. لماذا؟ لأن الجنة سلعة الله عز وجل، الجنة دار كرامة الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يسكنها أحد ينازع الله عز وجل في هذا الأمر. فأعود إلى الكلام، قد نتوقع الكبر إذا كان ذلك المتكبر عنده تقصير، عنده رسوخ، عنده جهود، عنده آلة علمية، عنده شيء، أي شيء. لكن إذا كان خاليا على عروشه، إذا كان خاويا على عروشه، خاليا من هذه الأشياء، ثم يتكبر بعد ذلك، فهذا مثله كمثل من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. ذكر منهم من؟ وعائل مستكبر، لماذا؟ قال العلماء: لأنه ليس من شأنه أن يتكبر أصلاً، العائل هو الفقير، العائل هو الفقير، فإذا تكبر الفقير فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، هذه قباحة وغباوة لا يمكن أن يعدلها شيء. لهذا تجد الثلاثة المذكورين في هذا الحديث قد أتوا بالمعصية في غير محلها: ملك كذاب، وشيخ زالم، وعائل مستكبر. فإذا تكبر الإنسان لغير سبب ظاهر يدعوه إلى الكبر فهذا في غاية القبح وفي غاية الغباوة، ولا يتحمله إنسان عاقل أبدا. فتجد في أمثال هؤلاء الذين يتكبرون على إخوانهم ويتكبرون على أقرانهم من هم خاوون على عروشه، فلا تأصيل في لغة، ولا تأصيل في تفسير، ولا تأصيل في اعتقاد، ولا تأصيل في فقه، ولا حديث، ولا أصول، ولا أي شيء، إنما غاية ما عندهم ماذا؟ فلان وفلان، غاية ما عندهم المجموعات على الواتساب، غاية ما عندهم المنتديات، غاية ما عندهم المقالات التي تكتب بدون أي تفصيل، بدون أي فائدة تذكر. قد يكونون جمعوا شيئا من فتاوى العلماء، قد يكونون جمعوا فتاوى في المظاهرات أو في الاعتصامات أو في الانتخابات أو في أي مسألة من المسائل، أمر يفعله أصغر طلبة العلم، بل يفعله من هو حديث عهد بإسلام. فلماذا الكبر؟ إذا كان الإنسان عنده فتح من الله تبارك وتعالى، فتح عليه في علوم، فتح عليه بركات في العلوم الشرعية، فليس من شأنه أن يتكبر، وليس من شأنه أن ينظر إلى إخوانه بعين الكمال أنه أكمل منهم وأحسن منهم وأعلى منهم. ما كان هذا من شأن السلف أبدا، ولا كان من شأن الأنبياء والمرسلين. لو جاز لإنسان أن يتكبر لتكبر الأنبياء، لأنهم خيرة الخلق، اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم أفضل الناس مطلقا، فمعيار الكبر موجود عندهم. وحسبك بالنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أفضل إنسان، تخيل هذا، أفضل إنسان، ليس في بني البشر من هو أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والمنزلة العالية عند الله تبارك وتعالى. فهل كان متكبرا؟ هل كان ينظر، طيب يقول أنا نبي مرسل، ليس من شأنكم، ومن أنتم، وماذا؟ من الناس فعلا من يتعامل بهذه الطريقة، من أنتم؟ سبحان الله. فهذا الأمر عياذا بالله تعالى إذا وقع في القلب أدى إلى المفاسد، أدى إلى الشرور، أدى إلى مشاكل ملموسة. إذا كان الضرر بارك الله فيكم مقتصرا على شخص الإنسان فهذا أهون بكثير من الضرر المتعدي، فإن فلانا من الناس قد يتكبر في خاصة نفسه، يعتقد في خاصة نفسه أنه أفضل الجميع، لكن هذا لا ينبني عليه عمل عنده، طيب خلاص حسبه ما في قلبه والله تعالى يحاسبه على ما في قلبه. لكن المشكلة إذا انبنى على هذا الذي في قلبه عمل، إذا صار يعمل ويتصرف بمقتضى هذا، يتصرف مع إخوانه ويتصرف في الدعوة بمقتضى الكمال، وأنني السيد وأنتم العبيد، وأنني الكبير وأنتم الصغار، هذه مصيبة كارثة. فيجب أن يصحح هذا وأن يتقي الله عز وجل هؤلاء في أنفسهم وفي إخوانهم وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وعليهم أن يفيئوا إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يفوت الأوان. فهذا شأن الكبر إذا وقع في قلب المتبوع عياذا بالله تعالى. وأما إذا وقع في قلب التابع الذي هو تلميذ أو طالب أو متعلم، قل ما تشاء، فهذا أيضا من شأنه أن يؤدي إلى آثار سلبية ملموسة. فمنها مثلا تعامل الأخ مع إخوانه، مع أقرانه من إخوانه السلفيين أهل السنة والجماعة، يتعامل معهم إذا وقع في قلبه الكبر بنفس المنطلق، بمنطلق العلو والأفضلية والكمال. قد يكون ذلك المسكين حفظ شيئا، كتب شيئا، قام بأي شيء من شأنه أن يجعله في نوع من الأفضلية، في نوع من التقدم على إخوانه، فيجعل هذا الأمر وكأن الأرض قد انشقت له أو حدثت له معجزة من السماء، فيتعالى على إخوانه ويتكبر عليهم بأنه أعلم أو أحفظ أو بأن له وجها عند فلان أو منزلة عند فلان أو يدخل على فلان أو لا يتحاشى منه فلان، فيتكبر على إخوانه بسبب هذا ويعاملهم بالأنف كما يقال عندنا في مصر، فلان يتعامل مع الناس من أنفه، كذا يقولون عندنا في مصر، يشبخ عليهم يعني. فتجد يعني ما لا أحب أن أذكره من تصعير الوجه والخد والعلو في النبرة، حتى أنهم ربما يستعيرون الألفاظ الحجازية، وكأن الألفاظ التي درجوا عليها في بلادهم سبة، يعني يحرص ويتعمد أنه ينطق ألفاظاً غريبة عن أهل بلده. يعني إذا كان مصرياً مثلاً لا يتكلم بكلام أهل مصر ولا لهجة أهل مصر، لكن يحرص دائماً على تلك اللكنات التي تخرج من الخياشيم وتخرج من والله المستعان شر البلية ما يضحك، وهذا نراه عياناً وترونه عياناً، ولا بد له من وقفة، وهي ما نفعله الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر إذا ترك أكثر من هذا فإنه سيء العواقب على الدعوة، وحسب كل إنسان أن يقوم بما يستطيع. فهذا كله من الكبر، وهذا كله من العلو على الناس. فإذا تعامل الأخ مع إخوانه بهذه الطريقة سهل عليه أن يهجر، سهل عليه أن يحذر، سهل عليه أن يعرض. ولا تصعر خدك للناس، إذا صعر خده لأخيه أعرض عنه وتكبر وجافاه وانتشرت بينهما الوحشة. كل هذا بسبب ماذا؟ لأن أخاك هذا مثلا حديث عهد باستقامة، لأنه لم يحفظ كما حفظت، ليس له وجه ولا مكانة عند فلان أو فلان، لأجل هذا يعامل. فهذه واحدة. والثانية وهي الأدهى والأمر، إذا وقع الكبر في قلب التابع بما أدى به إلى التكبر على المتبوع، يعني يتكبر على المشايخ، على العلماء، على الدعاء، طيب هنا يزداد الأمر قبحا ويزداد الشخص حماقة وغباوة، لأنه في الحقيقة يتعالى على من هو أعلى منه في نفس الأمر. فإن العالم لا بد أن عنده من العلم والدراية والخبرة وغير ذلك من صفات وشمائل وأخلاق ما ليس عند ذلك المسكين، فلماذا يتكبر؟ يقال له مثلا لما لا تحضر عند فلان، فيتكبر عن ذلك ويأنف، يقول ومن فلان وقد حضرت لفلان مثلا. وقد يقوده هذا إلى القدح والغمز واللمز، فلان هذا ليس على جادة، وفلان هذا ليس على التأصيل، وفلان هذا ليس كذا، وانظر إلى الخطأ الذي وقع من فلان وكيف يقع من فلان وما كان يليق أن يحدث، ويضخم المسألة وكأن ذلك الخطأ وقع من طفل صغير. وبالمناسبة، وهذا الكلام أيضا له موضع آخر إن شاء الله تعالى، الذي لا يتحلى بالتواضع وإحسان الظن سيسقط كل العلماء بلا استثناء، لا أستثني أحدا ولا الصحابة، لأنه ما من عالم إلا وله خطأ، ما من عالم إلا وعزب عنه شيء، خفي عنه شيء، وقع في أمر يقال فيه كيف وقع في هذا. وهذا يتبين لطالب العلم بالدراسة، ولا يزال يقف ويقف ويقف على أوهام، على أخطاء، على كذا على كذا. فإذا لم يتحل بهذا الضابط الذي يضبطه، هذا الضابط الإيماني، هذا ليس ضابطا علميا ولا ضابطا يعني يحفظ ولا يدرس، هذا إيمان، هذه تزكية للقلوب. إذا لم يتحل بهذا الضابط سينظر إلى نفسه وكأنه لم تنجد الأمة مثله من قبل، فهذا شر عظيم. فالكبر إذا وقع في القلب أورثه مثل هذه البلايا والمصائب. وقد يتعلق الكبر أيضا في قلب التابع ببعض المتبوعين لو كانوا صغارا في السن، أحد طلبة العلم مثلا تصدر والله تعالى نفع به وصار له كذا وكذا، يقول لماذا وهو صغير؟ وكيف يحدث هذا ولأمه الويل؟ ومن أين جاء بكذا؟ ومتى حفظ؟ ومتى درس؟ ومتى كتب؟ ومتى قرأ؟ وما شأنك أنت؟ وما شأنك أنت؟ تمام. فهذا كله من الكبر، يتكبر على أخيه بمجرد أنه صغير في سنه، بمجرد أنه ليس من أصحاب الهالات الإعلامية التي من شأنها أن ترفع وتخفض وتعز وتذل. تمام. فهذا كله مرجعه إلى داء واحد وهو الكبر. فعلى من ابتلي بهذا أن يتقي الله عز وجل ويعود إليه بالتوبة، لأن الكبر خلق سيء على كل حال، وموجب لسخط الله تعالى على كل حال، وموجب للحرمان من الجنة على كل حال. فكيف إذا أدى إلى عمل سيء ملموس تتضرر به الدعوة ويتضرر به إخواننا المسلمون، إخواننا أهل السنة والجماعة؟ فإن الأمر عندئذ يشتد ويعظم، الضرر المتعدي أشد وزرا وأعظم خطرا من الضرر القاصر. فهذا أمر نتوقف عنده ونستعين بالله تبارك وتعالى في معالجته بحسب الإمكان. علينا أن نعرف هذا الداء ونعرف كيف يؤثر علينا وكيف يؤدي إلى أمور خطيرة تضرنا وتضر الدعوة إلى الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل سوء، وأن يزكي قلوبنا ونفوسنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.